ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد كان موضوع الجلسة الماضية هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، مع رواية مسلم وأبي داود. فأولا وبدون مراجعة الكتب، ما هو الفرق بين رواية البخاري ورواية مسلم لهذا الحديث؟ ما هو الفرق بين رواية البخاري ورواية مسلم؟ نعم، ولذلك قال المصنف: ولمسلم منه، يعني بدل قوله في البخاري ثم يغتسل فيه. ورواية أبي داود ما هي صيغتها أو لفظها؟ نعم، ولا يغتسل فيه من الجنابة. لو رجعنا إلى رواية الصحيحين: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، قوله يغتسل تبين أن فيها للعلماء ثلاثة أوجه، فما هي؟ ما هو الوجه الأول منها؟ نعم، طيب، خبر، أن تكون جملة يغتسل خبر لمبتدأ محذوف، أي ثم هو يغتسل. طيب، يغتسل على هذه الوجه مضمومة أم مجزومة؟ مضمومة. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل، أي ثم هو يغتسل. وسبق أن هذه الرواية تكون مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا يجلد أحدكم امرأته جلد الأمة ثم هو يراجعها. ولذلك قال القرطبي رحمه الله في هذا الحديث الأخير: إن الرواية لم تختلف فيه أنه بالرفع يراجعها. فيكون الحديث الأول مثله. الشيء المهم أنه على ضوء هذا الوجه ثم يغتسل، ماذا يكون معنى الحديث؟ لا يبولن أحدكم ثم يغتسل. دعنا، يعني النهي عن ماذا فقط؟ طيب، ويكون قول ثم يغتسل. نعم، على هذا الوجه يكون صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الراكد، وبين علة النهي أن الإنسان يحتاجه إلى الاغتسال أو الوضوء، فيكون قد نجسه أو قدره بالبول فيه. وهذه هي الرواية المشهورة. أما الاغتسال فقد سبق الحديث عنه في حديث أبي هريرة الأول، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الإنسان في الماء الراكد وهو جنب. أما الرواية الثانية: ثم يغتسل بالنفس، فما وجه هذه الرواية؟ ثم يغتسل فيه، ما إعراب؟ لا لا لماذا؟ نعم، يعرب بأن مضمرة بعد ثم، باعتبار أن ثم هنا تحمل معنى واو المصاحبة. وعلى هذا الوجه ما يكون معنى الحديث؟ نعم، يكون المنهي عن الجمع بين البول والاغتسال، ولا شك أن الجمع بينهما منهي عنه من باب أولى، لأنه من الثابت أن كل واحد منهما على انفراد منهي عنه أيضا. الوجه الثالث نعم، ثم يغتسل فيه، معطوف على موضع يبولن. ما هو موضع يبولن؟ مجزوم بلا النافية. ولماذا لم تظهر أي علامة الجزم؟ لأنه مبني على الفتح باتصال بنون التوكيد الثقيلة لا يبولن، فيكون قوله ثم يغتسل معطوف على الموضع. والحديث مر فيه عدد من المسائل، منها حكم البول في الماء الراس. فأولا، ما حكم البول في الماء الراكد الذي يتغير بالبول فيه؟ السؤال مرة ثانية، ما حكم البول في الماء الراكد الذي يتغير بالبول فيه؟ يحرم. ما في أقوال في هذه المسألة؟ هل في أحد يستطيع الكل أن أقوال الفقهاء فيها؟ البول في الماء الراكد الذي ينجس في ذبيلته، نريد أن يذكر لنا أقوال الفقهاء في هذه المسألة. لا لحظة، السؤال ما حكم البول في الماء الذي ينجس في البول؟ لا هذا متفق على تحريم البول فيه، وقد نقل الإجماع على ذلك عدد من العلماء، منهم ابن تيمية رحمه الله والعراقي وابن دقيق العيد، أن الماء القليل جدا الذي ينجس إذا بيل فيه الإجماع على تحريم البول فيه. أما الخلاف فهو في الماء الذي لا يتغير بالبول فيه، قد يبول فيه الإنسان ولا يتغير، فهذا اختلفوا فيه على قولين في حكم البول فيه. القول الأول طابع جديد يا شباب. نعم معهم أحد في هذا؟ نعم، يقولون طيب لظاهر الحديث لا يبولن أحدكم، ولأن هذا النهي إما أن يكون للتنجيس كما إذا كان الماء قليلا في نظره، وإما أن يكون ذريعة إلى التنجيس، لأنه وإن لم يتنجس من أول مرة يبول فيه الإنسان فإنه يتنجس مع تكرار البول فيه. وهذا القول قوي، وهو القول بتحريم البول في الماء قليله وكثيره إذا كان راكدا. القول الثاني نعم يا أخي، نعم نعم لا يستبعد. نعم أنهم يفرقون بين القليل والكثير، فالقليل يحرم لأنه ينجس بالبول، أما الكثير فهو يكره كراهة التنزيل. وقد قال النووي رحمه الله كما سمعتم، لو قيل بالتحريم يعني في القليل والكثير لم يكن بعيدا لظاهر الدليل، وهذا الكلام نفسه قاله الإمام القرطبي. هذه المسألة الأولى، والقول بمنع البول في كثير الماء وقليله قول قوي من حيث النظر ومن حيث الأثر كما سبق. ثم هذا الماء الذي بال فيه الإنسان ولم يتغير بالبول ما حكمه؟ الماء الذي بال فيه الإنسان ولم يتغير، أما هم الذين يفرقون بين القليل والكثير، هم الشافعية والأحناف ورواية مذهب الإمام أحمد، التفريق بين القليل والكثير على خلاف بينهم في حد القليل والكثير. المهم من كان الماء عنده ينقسم إلى قليل وكثير يقول القليل ينجز بالبول فيه ولو لم يتغير، وهذه المسألة تعتبر تكرار للمسألة السابقة، فهي فرع أو صورة من صورها. أما الذين لا يفرقون بين القليل والكثير، وهذا مذهب من مشهور صاحب هذا المذهب، يعني ذكرت لكم سابقا أن الإمام الغزالي رحمه الله وهو شافعي كان يقول وجدت أن مذهب الإمام الشافعي في الطهارات كمذهب مالك، لأن الإمام مالك رحمه الله وهي أيضا رواية في مذهب الإمام أحمد لا يفرق بين القليل والكثير، فيقول ما تغير بالنجاسة فنجس وما لم يتغير فهو باق على أصل طهوريته. فأصحاب هذا القول يعتبرون أنه لا فرق بين القليل والكثير، فإذا بال إنسان في ماء ننظر هل تغير الماء أم لا، إن تغير فهو نجس وإن لم يتغير فهو باق على أصل طهوريته، دون أن نحتاج إلى أن ننظر أقليل هو أم كثير. ثم في رواية أبي داود قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يغتسل فيه من الجنابة، فهذه الرواية ما هو الفرق المعنوي بينها وبين الرواية الصحيحين؟ نعم كل منهما على انفراد، تنهى عن البول على انفراد وتنهى عن الاغتسال على انفراد. نعم هذا أهم ما في الدرس الماضي. الآن ننتقل إلى الحديث الذي بدأنا فيه أيضا بالأسبوع الماضي، ولعل بعض الأخوان حفظ الحديث الذي سمعه ثاني أخبار حديث أخرجه أيضا مع من ذكرهم المصنف، أخرجه الطحاوي في شرح معاني الأثار، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده، وأخرجه الطيالسي في مسنده، وأخرجه البيهقي، فيكون مجموع من ذكر في تخريج الحديث ستة أئمة: النسائي وأبو داود والإمام أحمد والطيالسي والبيهقي والطحاوي. وقال المصنف رحمه الله هاهنا وإسناده صحيح، وقال في فتح الباري أيضا رجاله ثقات، رجاله ثقات، ولم أقف لمن أعله على حجة قوية. وقبل أن نمضي مع كلمة الحافظ ابن حجر أحب أن أسأل الإخوان، هل هناك فرق بين قول الإمام في حديث ما رجاله ثقات وبين قوله إسناده صحيح؟ هل هناك فرق بين قوله رجاله ثقات وبين قوله إسناده صحيح؟ نعم. وأيضا إذا قال رجاله ثقات فالأمر الأول يحتمل كما ذكر الأخ فهد أن يكون الحديث شاذا أو معللا، ويحتمل أن يكون منقطعا، يحتمل أن يكون الإسناد منقطعا، رجاله ثقات لكن لم يروي بعضهم عن بعض، ولهذا فقوله هاهنا إسناده صحيح أقوى من قوله هناك رجاله ثقات، لأن الحكم بصحة الإسناد يعني ثقة الرجال، ويعني ثانيا اتصال الإسناد وعدم ارتقاءه. فهو يقول في الفتح: رجاله ثقات ولم أقف لمن أعله على حجة قوية. والذين أعلوا الحديث وعناهم الحافظ بكلمته هذه هم رجلان: الأول البيهقي والثاني ابن حزم. فأما البيهقي فقد أعل الحديث لأنه في معنى المرسل، وذلك لأنه عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الدعوة مردودة لسببين: الأول أن جهالة الصحابي لك ضرر، فعلى فرض أنه في معنى المرسل فكأنه في معنى مرسل الصحابي، وقد سبق أن جماهير العلماء على قبول مرسل الصحابي، وإنما الذي حكم العلماء بضعفه هو مرسل التابع، وسبق الفرق بين مرسل الصحابي ومرسل التابع. فقوله عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم لا يضر أن لا يكون هذا الصحابي معلوما بشخصه وعينه. الوجه الثاني أن راوي الحديث عن الصحابة وهو حميد بن عبد الرحمن الحميري قال: عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين كما صحبه أبو هريرة. عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين كما صحبه أبو هريرة. فعرفنا بذلك أن هذا الصحابي هو في منزلة أبي هريرة من حيث طول الصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك فهو صحابي على جميع التعريفات للصحابي، فهو قد لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، وليس لقاء عابرا بل لقاء طويلا استمر 4 سنين وقد روى عنه أحاديث، فهو في منزلة أبي هريرة في طول الصحبة. ولذلك فلا يضر ألا نعرف من هو هذا الرجل ما دام قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين كما صحبه أبو هريرة. وبذلك زالت دعوى البيهقي في تضعيف الحديث أو إعلاله بالإرسال. أما ابن حزم رحمه الله فقد ضعف الحديث وقال إن راوي الحديث عن حميد بن عبد الرحمن الحميري، الراوي عن حميد هو داود الأول. فقال ابن حزم: داود هذا هو داود ابن يزيد الأول وهو ضعيف. هكذا قال ابن حزم، قال إن داود هذا هو ابن يزيد الأول وهو ضعيف. ويرد عليه بأن داود ليس ابن يزيد وإنما هو ابن عبد الله الأودي وهو ثقة. داود ابن عبد الله الأودي وهو ثقة. وقد صرح عدد من الأئمة باسمه في الإسناد، فصرح باسمه أبو داود في إسناده والإمام أحمد والطحاوي، كلهم قالوا عن داود ابن عبد الله الأودي عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن رجل. فبذلك تبين أن داود ثقة وليس بضعيف كما زعم ابن حزم. وهذا أيضا يعطينا فائدة في موضوع تخريج الأحاديث. أحيانا الطالب وهو يبحث عن رجل في إسناد الحديث يلتبس عليه هذا الرجل من هو، هل هو فلان أو فلان، فيرجع مثلا إلى كتاب تقرير التهذيب أو تهذيب التهذيب من كتب الرجال، فيجد ربما 20 أو أكثر من 20 كلهم يشتركون في الاسم الأول وفي النسب، فيستشكل من هو الرجل الموجود في هذا الاسم. فلمعرفة الرجل وتحديد طرق كثيرة ليس هذا موضع ذكرها، ولكن منها جمع أسانيد الحديث، لأنك إذا جمعت أسانيد الحديث من جميع المصادر وجدت أن هذا الرجل الذي ذكر اسمه ونسبه ولم يذكر اسم أبيه مثلا في إسناد الإمام أحمد، ذكر اسمه واسم أبيه واسم جده ونسبه في سند أبي داود، فزال عنك الإشكال. هذا الحديث له شاهد، هذا الحديث كله له شاهد عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يغتسل الرجل بفضل المراه او المراه بفضل الرجل، بل يشرعان جميعا، بل يشرعان جميعا. وهذا الشاهد يشهد لجميع فقرات الحديث، وقد رواه الدارقطني والطحاوي والبيهقي، وقال الإمام الدارقطني وهذا موقوف صحيح، يقول وهذا موقوف صحيح. ما هو الموقوف الصحيح؟ ماذا يعني؟ أي حديث الموقوف الصحيح؟ نعم أخي،
موقوف على الصحابي ويكون صحيح إسناده إلى الصحابي.
لكن ما هو الحديث؟
نعم،
حديث عبد الله بن سرجس يقول موقوف صحيح، أي أنه من قول الصحابة، فكأن الدارقطني رحمه الله يرجح الموقوف على المرفوع ويصحح الموقوف، وهو على كل حال شاهد للحديث الأول. والحديث فيه عدة فوائد أو أحكام. الحكم الأول منع اغتسال المرأة بفضل الرجل، منع اغتسال المرأة بفضل الرجل. من أين يؤخذ هذا الحكم من الحديث؟ من أين يؤخذ؟ من أين يؤخذ؟ نعم عبد الله، نعم، من قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، فهذا دليل على منع اغتسال المرأة بفضل الرجل. وانتبهوا للفرق بين المسألتين، الآن الكلام عن اغتسال المرأة بفضل الرجل، الحديث نهى عنه. وقد نقل الإمام النووي الإجماع على جواز اغتسال المرأة بفضل الرجل، يعني الإجماع على عدم الأخذ بظاهر هذا الحديث، نقل الإجماع على جواز اغتسال المرأة بفضل الرجل. ولكن هذا الإجماع الذي نقله الإمام النووي فيه نظر، فقد ذكر الإمام الطحاوي في كتابه شرح معاني الآثار عن قوم أنهم كرهوا أن يغتسل الرجل بفضل المرأة وأن تغتسل المرأة بفضل الرجل. إذن فلا إجماع على الجواز المطلق، وإنما ربما يسلم للنووي رحمه الله الإجماع على عدم التحريم، لأن الذي نقله الطحاوي هو القول بالكراهة، والله أعلم. فهذا هو الحكم الأول في الحديث، وهو ما يتعلق باغتسال المرأة بفضل الرجل، وسيأتي مزيد كلام عن هذا الحكم في الحكم الذي يليه، وهو الحكم الثاني، وهو منع اغتسال الرجل بفضل المرأة. من أين نأخذ هذا الحكم منع اغتسال الرجل بفضل المرأة؟ نعم أخي، نعم، من قوله صلى الله عليه وسلم وأن يغتسل الرجل بفضل المرأة، فهذا دليل على منع اغتسال الرجل بفضل المرأة. وهذا الحكم فيه كلام لأهل العلم يحتاج إلى انتباه. فالحكم الأول سبق أن الأمر فيه ظاهر، وأن النووي نقل الإجماع على الجواز، ويمكن أن يسلم نقل الإجماع على عدم التحريم، يمكن أن يسلم، والله أعلم. أما الحكم الثاني وهو نقيض الحكم الأول وعكسه، اغتسال الرجل بفضل المرأة، ففيه للعلماء قولان. الأول القول بالتحريف، الأول القول بالتحريف، وهذا رأي عدد من الصحابة، منهم عبد الله بن صرجع راوي الحديث، ومنهم الحكم ابن عمرو الغفاري، ومنهم كويرية أم المؤمنين وأم سلمة أم المؤمنين وعمر ابن الخطاب رضي الله عنه. بل قال الإمام أحمد رحمه الله صح عن جمع من الصحابة المنع فيما إذا خلت به، صح عن جمع من الصحابة المنع فيما إذا خلت به. وفي رواية أبي طالب عن الإمام أحمد قال أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، يعني على ماذا؟ على المنع. وهو أيضا مذهب الإمام أحمد في رواية عنه، ومذهب إسحاق بن راهوية أحد فقهاء أهل الحديث، ومذهب الظاهرية، واختاره من التابعين الحسن البصري وسعيد بن المسيب. هؤلاء يقولون بتحريم اغتسال أو وضوء الرجل بفضل المرأة، فما حجتهم في ذلك؟ أولا نأخذ الأدلة الموجودة عندك، ما حجتهم على المنع؟ نعم، أولا حجتهم هذا الحديث الذي هو حديث رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل الثاني، الدليل الثاني ماذا صالح؟ حديث عبد الله بن سرجة وقد سبق أيضا. الدليل الثالث هو حديث الحكم ابن عمرو الغفاري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة. وهذا الحديث رواه الخامسة وحسنه الترمذي وصححه ابن ماجه وابن حبان، وضعفه أيضا عدد من علماء الحديث منهم الإمام البخاري والنووي، ألا وهو حديث الحكم ابن عمرو الغفاري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة. ما هو الفرق بين حديث الحكم ابن عمرو وبين حديث رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وحديث عبد الله بن سرح؟ لا خحنا
حديثان
أولا، نعم
في معنى اللي توضأ الرجل والمرأة،
نعم حديث الحكم لم يذكر إلا منع اغتسال الرجل بفضل المرأة ولم يذكر الأمر الثاني، ولذلك خفي هذا الحكم على ابن حزم رحمه الله. فبعد أن قال في المحلى ويحرم أن يغتسل الرجل أو يتوضأ بفضل المرأة اعتمادا على حديث الحكم ابن عمرو الغفاري و حديث عبد الله بن سرجس دون أن يروي جزءه الثاني، قال أما منع اغتسال المرأة بفضل الرجل فلم أقف فيه على حديث فهو جائز، ولو وقفت فيه على حديث يمنعه لقلت بتحريم أو بمنع. فاستدل القائلون بالمنع بحديث رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وحديث عبد الله بن سرجس وحديث الحكم ابن عمرو الغفاري على المنع، وهذا هو الرأي الأول. أما الرأي الثاني وهو رأي أكثر أهل العلم، وهو رأي أكثر أهل العلم، فهو رأي المالكية والشافعية والأحناف ورواية في مذهب الإمام أحمد، ويمكن أن ننسبه إلى بعض الصحابة على طريقة بعض العلماء. بعض العلماء إذا روى الصحابي حديثا يدل على حكم اعتبر أن الصحابي يقول بالحكم الذي تضمنه هذا الحديث. فمثلا القول بجواز اغتسال الرجل بفضل المرأة وهو مذهب الجمهور كما سبق يمكن أن ننسبه إلى ابن عباس وإلى ميمونة رضي الله عنهما لما سيرد من الأحاديث عنهما في هذا الباب. وأدلة القائلين بالجواز هي ما يلي: أولا ما رواه مسلم وأحمد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، كان يغتسل بفضل ميمونة. الدليل الثاني لهم ما روته ميمونة نفسها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل غسلها من الجنابة، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل غسلها من الجنابة، والحديث رواه أحمد وابن ماجه. الدليل الثالث لهم ما رواه ابن عباس أيضا قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها، فقالت: يا رسول الله إني كنت جنبا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الماء لا يجنب. هذا الحديث مهم في هذا الموضوع، وقد رواه الخمسة والحاكم وصححه الترمذي، وقال الحاكم لم يحفظ له علة، صحيح الإسناد ولم يحفظ له علة. فالحديث الثالث الآن هو حديث ابن عباس في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا يجنب، وقد رواه الخمسة وصححه الترمذي والحاكم. هذه ثلاثة أدلة. الدليل الرابع هو ما ثبت من الأحاديث في جواز اغتسال الرجال والنساء، أو جواز اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد، ما ثبت من الأحاديث في جواز اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد، وسوف تأتي هذه الأحاديث بعد قليل. إذن أمامنا الآن أربعة أدلة للجمهور القائلين بالجواز: حديث ابن عباس في مسلم، وحديث ميمونة في المسند وابن ماجه، وحديث ابن عباس الثاني وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا يجنب، وقد رواه من الخمسة وصححه الترمذي والحاكم. والدليل الرابع هو ما ثبت من الأحاديث في جواز اغتسال الرجل أو وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد، وستأتي هذه الأحاديث إن شاء الله بعد قليل. فهذه أربعة أدلة للقائل بالجواز. كيف يجيب هؤلاء العلماء القائلون بالجواز على أدلة الفريق الأول؟ كيف يجيبون على نهي الرسول صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة؟ هل يخالفون هذه الأحاديث؟ كلا، إنما يجيبون على هذه الأحاديث بأجوبة، منها الجوابان التاليان. الجواب الأول، قالوا أن النهي محمول على الماء المتساقط من أعضائها، وذلك لأنه مستعمل، فيقول النهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال بفضلها أي بما تساقط من أعضائها أثناء الوضوء، وليس بالماء الباقي في الإناء بعد انتهاء وضوئها، وهذه طريقة الخطابي، حمل النهي على الماء المتساقط باعتباره مستعمل. الطريقة الثانية وهي أقوى من الطريقة الأولى، قالوا أن يحمل النهي على الكراهة، وتحمل الأحاديث الأخرى على بيان الجواز، وبذلك نقول عملنا بكلا النوعين من الأحاديث، فعملنا بأحاديث النهي حيث دلت على ماذا؟ على كراهة وضوء أو اغتسال الرجل بفضل المرأة. وعملنا أيضا بأحاديث الجواز حيث دلت على ماذا؟ دلت على الجواز، أو نقول بطريقة ثانية دلت على أن النهي في الأحاديث الأولى ليس للتحريم وإنما هو للكراهة. فيكون بهذا القول عمل بكلا النوعين من الأحاديث، ولذلك كان هذا القول قويا وكان هو رأي الجمهور. أما المسألة الثالثة في الحديث فهي أن في الحديث دليلا على جواز اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد، أن في الحديث دليلا على جواز اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد يغترسان منه جميعا. من أين نأخذ هذا الحكم؟ نعم أخي، من قوله وليغترسا جميعا، ومن قوله أيضا في الحديث الثاني بل يسرهان جميعا، فهذا دليل على جواز اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد في آن واحد. وهذا المعنى الذي دل عليه حديث رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، ودل عليه حديث عبد الله بن سرجه فليسرعان جميعا، دلت عليه أحاديث أخرى كثيرة إليك بعضها. فمنها ما رواه البخاري عن عبد الله بن عمر قال: كان الرجال والنساء يتوضؤون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. وهذا دليل قوله جميعا، الجميع ضد المفترق، هذا دليل على أن الرجال والنساء يتوضؤون في آن واحد في مكان واحد ومن إناء واحد. ولا بد من وقفة سريعة عند هذا الحديث، فقد يستغل مثل هذا الحديث بعض الذين يريدون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا للدعوة إلى الاختلاط والاحتجاج بأن هذا الأمر كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك لا بد من بيان المقصود في الحديث. فما هو مقصود ابن عمر رضي الله عنه بهذا الخبر؟ نعم، قال هذا بعض العلماء، ولكن رد بأن قوله جميعا يدل على الاجتماع وهو ضد الافتراء، فظاهر الحديث أنهم في وقت واحد. فهل هنا الجواب الثاني؟ نعم يا محمد، نعم الجواب الثاني وهو قوي، أن يقال إن المقصود الرجال والنساء يعني الأزواج مع أزواجها أو المحارم مع محارمها، فهو مثل ما سيأتي من الأحاديث عن عائشة وأم سلمة في اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه. فمقصود ابن عمر رضي الله عنه، مقصود ابن عمر رضي الله عنه أن هذا الأمر عام في بيوتات المسلمين، فكل صحابي قد يتوضأ أو يغتسل مع زوجته مع زوجه من إناء واحد. وقيل إن هذا كان قبل أن ينزل الحجاب، ولكن القول السابق في أن المقصود المحارم الأزواج مع أزواجهم أقوى، لأننا لا نحتاج معه إلى إثبات أن هذا الأمر نسخ وأنه كان قبل الحجاب، كما أن قوله في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على استمرار ذلك، يدل على استمرار ذلك. وابن عمر روى هذا الحديث فيما يظهر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الجواب عليه أن يقال إن مقصود ابن عمر أي الأزواج مع أزواجه، وهذا ظاهر كما في الأحاديث الأخرى. وإلا فمن المعلوم أن المرأة في مجتمع المدينة في مجتمع المسلمين كانت منعزلة عن الرجال في كل شيء، وكلكم يعرف الحديث الذي رواه البخاري وغيره عن أبي سعيد أن النساء قلنا يا رسول الله غلبنا عليك الرجال فاجعلنا يوما تحدثنا فيه، فوعدهن يوما فجاء إليهن وذكرهن وقال ما منكن من امرأة يموت لها ثلاثة من الولد فتحتسب إلا كانوا لها حجابا من النار، قالت امرأة واثنان يا رسول الله، قال واثنان. والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا، ومن الواضح جدا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخاطب الرجال غالبا، ولا تجتمع النساء إلا في المناسبات كأيام العيد، ويجلسن منعزلات عن الرجال كما يجلسن منعزلات أيضا في وقت الصلاة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. ولماذا كان شرها أولها؟ نعم، لأنه أقرب إلى الرجال، وكان خيرها آخرها لأنه أبعد عن الرجال وأسفل. فإذا كانت هذه القيود والتحفظات والضوابط يجعلها الإسلام للنساء وهن يؤدين الشعيرة من شعائر الدين كالصلاح مع أمرهن وحثهن على عدم الخروج، وإن كان الخروج جائزا في حقهن للصلاح، فما بالك هل يتصور مع ذلك أن يتوضع الرجال والنساء جميعا؟ هذا غرب من المحال، لكن لابد من التنبيه ألا يغتر بذلك أحد أو يسمع احتجاج بعض مرضى القلوب به. إذن الحديث يدل أيضا حديث ابن عمر: كان الرجال والنساء في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضؤون جميعا، يدل على جواز اغتراف الرجل والمرأة من إناء واحد، جواز اغتراف الزوج وزوجه من إناء واحد. والدليل الرابع، الدليل الرابع هو ما روته أم سلمة رضي الله عنها، قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. وهذا الحديث متفق عليه، ومثله روت عائشة رضي الله عنها في المتفق عليه، قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة نغترك منه جميعا، نغترك منه جميعا. تقول رضي الله عنها: فيبادرني، هذا في رواية البخاري، تقول: فيبادرني، أي يعادلها الرسول صلى الله عليه وسلم ويسبقها إلى أخذ الماء، فأقول: دع لي دع لي، فاستبقي منه شيئا من الماء لغسلها. وفي رواية النسائي: فيبادرني وأبادره حتى أقول: دع لي دع لي، ويقول صلى الله عليه وسلم: دعيني دعيني. وهذا والله أعلم نوع من المناقضة بين الزوجين، والتي كان الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة للمسلمين فيها كما هو قدوة لهم في كل شيء. فهذا نوع من تبسطه مع أزواجه صلى الله عليه وسلم حتى في مثل هذه الحال. فهذه الأحاديث كلها تدل على جواز اغتسال أو وضوء الزوج مع زوجه من إناء واحد يغترفان منه جميعا. وهذا القول نقل أربعة أئمة الإجماع على جواز هذا الأمر، نقل أربعة من الأئمة الإجماع على جوازه. ومن الطريق أن هؤلاء الأئمة الأربعة الذين نقلوا الإجماع على جوازه يمثلون المذاهب الأربعة، فكل واحد منهم من مذهب. فقد نقل الإجماع الطحاوي وهو حنفي، ونقل الإجماع النووي وهو شافعي، ونقل الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية وهو حنبلي. فنقل هؤلاء الأئمة الأربعة الإجماع، وإن كان قد يؤثر على نقل هذا الإجماع ما ذكره ابن المنذر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كره ذلك، وحكاه ابن عبد البر عن قوم لم يسمهم أنهم كرهوا ذلك. وهذا قد لا يعكر في الإجماع بالضرورة، لأن الكراهة لا تنافي الجواز، مع أنه حتى القول بالكراهة بعيد جدا مع تواتر النصوص الكثيرة على فعل النبي صلى الله عليه وسلم له وفعل الصحابة، وعدم وجود نص يدل على الكراهة. اللهم إلا أن يكون من ذهب إلى الكراهة أخذها من الأحاديث السابقة في نهي الرجل أن يغتسل بفضل المرأة، لأنهم قد يعتبرون أن الماء الذي شرعت المرأة في الوضوء منه أو الغسل قد يعتبرونه فضلا لها فيشملونه بحكم السابق. ولكن كما سبق نقل أربعة من الأئمة الإجماع على الجواز، ولا شك أن هذا الأمر جائز بلا كراهة. المسألة الرابعة التي تؤخذ من الحديث هي حكم فضل وضوء المرأة، حكم فضل وضوء المرأة. وهذا مطلوب منكم أن تبينوه، لأنه صورة من صور مسألة قد سبقت معي. فما حكم فضل وضوء المرأة؟ الماء الذي فضل في الإناء بعد وضوئها أو غسلها، ما حكمه؟ نعم أخ إبراهيم،
الأول التحليل.
كيف التحليل؟ نحن نقول
الماء.
لا، ما حكم الماء؟
الماء حلال لا شك فيه.
هو ما اغتسلت فيه المرأة، هو بقي في الإناء بعد غسلها أو بعد وضوئها.
قول الأول الطهارة للذين جوزوا، للذين قالوا بجواز الاغتسال بفضل المرأة.
طيب، يقولون انه طاهر. والقول الثاني
النجاسة.
لا، لا لا،
انه طهور.
القول الاول انه طهور،
انه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في حديث ابن عباس كذلك حديث ميمونة انه اغتسل بفضل ميمونة.
نعم، القول الاول انه طهور، وذلك لأدلة منها ما سبق من اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم بفضل ميمونة وبفضل بعض أزواجه في حديث ابن عباس وفي حديث ميمونة نفسها، ومنها من الأدلة على أنه طهور قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ميمونة في حديث ابن عباس إن الماء لا يجنب، إن الماء لا يجنب، جوابا لها حين قالت رضي الله عنها إني كنت جنبا. ولذلك فهذا التعليل بأن الماء لا يجنب يدفع قول من قال بالخصوصية، لأن بعض العلماء قالوا إن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم خاص به فلا ينافي أمره العام بالأمة. فنقول إن قوله عليه الصلاة والسلام إن الماء لا يجنب خرج مخرج التعليل، والتعليل يدل على عموم الحكم للرسول عليه الصلاة والسلام ولغيره من الأمة، وهو دليل على أن الماء الباقي بعد وضوئها أو غسلها طهور. وأيضا مما يدل على ذلك ما سبق في بحث أقسام المياه، وأن الأصل فيها ما هو الطهورية، وأن الماء لا ينقل عن الطهورية إلا بدليل، لا ينقل عن الطهورية إلا بدليل، وأن القول الراجح أنه لا ينتقل عن الطهورية إلا إلى النجاسة. فهذه خمسة أدلة تقريبا تدل على أن الماء الباقي بعد المرأة طهور، منها قوله إن الماء لا يجنب، ومنها وضوءه صلى الله عليه وسلم بفضل ميمونة في حديث ميمونة وفي حديث ابن عباس، هذه ثلاثة. الرابع ما سبق من أن الأصل في المياه الطهورية وأنها لا تنقل عن الطهورية إلا بدليل، ولا يوجد دليل ينقلها عن الطهورية لا. الخامس ما سبق من أن الراجح أن الماء لا ينتقل عن الطهورية إلا إلى النجاس، ومن المعلوم أن الماء ها هنا ليس بنجس، وإنما هو متردد بين الطهورية أو بين الطهارة. القول الثاني في الماء الباقي بعد المرأة، سامع أحمد؟ نعم. القول الثاني نعم أن الماء الباقي بعد قبل المرأة طاهر وليس بطهور، والحقيقة هذا القول لا يمكن أن ننسبه إلى كل الذين قسموا الماء إلى ثلاثة أقسام، بل إن غالبهم يعتبرونه طهورا، غالبهم يعتبرونه طهورا حتى ممن يقسمون الماء إلى ثلاثة أقسام. وإنما القول بأنه طاهر رواية ضعيفة في مذهب الإمام أحمد، رواية ضعيفة في مذهب الإمام أحمد، والرواية القوية عنه رضي الله عنه أنه طهور كسائر قول الجمهور. لماذا يقول أكثر أهل العلم حتى ممن يقسمون الماء إلى ثلاثة أقسام، لماذا يقولون إن الباقي بعد المرأة طهور غير الحديث غير الأدلة السابقة، لماذا يعتبرونه طهورا؟ نعم نعم، لغير الأدلة هذه. نعم، لكن ما يلزم، يعني ممكن يقولوا طاهر ما تغير لونه كالماء المستعمل، فالماء المستعمل عندهم طاهر مع أنه لا يلزم أن يكون تغير لونه. نعم عبد الله، غير هذا محمد، طهارة من؟ لا غير هذا. نعم غير هذا. نعم المقصود أنهم يمنعون اغتسال الرجل فيه كذا ولا لا؟ هو غير مستعمل الآن، هو ماء باقي في الإناء بعدما توضعت المرأة أو اغتسل، فهذا الماء الباقي غير مستعمل، فهم يقولون باغتسال، بمنع اغتسال أو وضوء الرجل فيه صحيح، لكن هل يقولون بمنع وضوء المرأة فيه؟ هل يقولون بمنع وضوء المرأة فيه؟ لا. هل يقولون بمنع وضوء الخنجة مثلا؟ لا. هل يقولون بمنع وضوء الصبي فيه؟ أيضا غالبهم لا يقولون بذلك، فدل هذا على أنهم يمنعون الرجل أن يتوضأ فيه للنار، وإلا فالماء باق على طهوريته حتى عند من يقسمون الماء إلى ثلاثة أقسام. ولذلك مثلا في المذهب لما ذكر أقسام الطهور ذكر منها ماذا؟ الطهور اليسير الذي خلت به امرأة، فقال كما درست في ذات المستقنع: ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث، ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. فوضعوا هذه الشروط، ثم إذا توفرت هذه الشروط أن خلت به امرأة وهو يسير ولطهارة كاملة عن حدث، قال لا يرفع حدث الرجل، لكن مفهوم العبارة أنه يرفع حدث المرأة مثلها، ويرفع حدث الخنثى، ويرفع حدث الصبي. ولذلك قال أكثر العلماء حتى ممن يقسمون الماء إلى ثلاثة أقسام بأن الماء الذي فضل بعد وضوء المرأة أو غسلها طهور. هذه أهم المسائل الموجودة في هذا الحديث. وممكن ننتقل إلى الحديث الذي بعده.
كم بقي؟ 5 دقائق.
طيب نقف إذن، وإن شاء الله في الأسبوع بعد القادم نحفظ الحديث 10 و11 و12. نحفظ الحديث 10 و11 و12، وذلك لأن الحديث 10 و11 مر شرحهما الآن. أما الحديث 12 وهو حديث ولوغ الكلب فسيكون هو موضوع الحلقة أو الدرس بعد القادم. أما في الأسبوع القادم فليس هناك درس، وذلك لأنني مضطر إلى أن أسافر إلى الرياض، فأرجو منكم أن تعذروني، وأسأل الله أن نلتقي بكم في الأسبوع الذي يليه. والآن إن كان هناك أسئلة قبل الأذان نبدأ بها، وبعد الأذان نواصل الموضوع الذي بدأناه في الأسبوع الماضي. نعم. أي نعم، على حسب الرواية. تفضل. لا، ليس عبد الله بن سرح، لا يلزم أن يكون هو، لا يلزم أن يكون هو، بل الظاهر أنه غيره. نعم. اسمه ما ذكر اسمه، لا ولا ذكر اسمه. نعم. أي رجل؟ عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم غير معروف، لو عرف اسمه لزال الإشكال. أو قصدك الراوي عن الصحابة؟ الصحابي غير معروف لك. نعم. لا، ما في بأس من إخفاء اسمه، لأنه أخفى اسمه لسبب من الأسباب أو لعلة من العلل. نعم. لو اقتربتم من شباب بعض الشيء ماذا؟ خلوا
مثل الإجماع في جواز إغسال المرأة. هذا مثل الإجماع على أنه جواز إغسال المرأة بفضل الرجل، مع أنه لم يرد حديث نص في ذلك. بالمقابل ورد حديث نص في إغسال الرجل بفضل المرأة، ويعني نقل في اختلاف.
سؤال وجيه. الأخ يقول الآن نقل الإجماع على جواز اغتسال الرجل المرأة بفضل الرجل، مع ولم ينقل الإجماع على العكس، اغتسال الرجل بفضل المرأة، بل وقع فيه الخلاف، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه اغتسل بفضل ميمونة. فبعض أهل العلم يقول هذه من غرائب العلم، ولكن والله أعلم أن السبب في الخلاف أن ما يترتب من الحكم على وضوء المرأة أو غسلها فيما يعني أولى مما يترتب على غسل الرجل. بمعنى أنه إذا اغتسلت مرأة في إناء فجاء الرجل ليغتسل، هذا أصعب من لو حصل العكس. فمثلا لو اغتسل الرسول صلى الله عليه وسلم في ماء، هل تمنع أزواجه عليه الصلاة والسلام من الاغتسال في هذا الماء لأن الرسول عليه الصلاة والسلام اغتسل فيه؟ هذا بعيد جدا، لكن العكس وارد، أن تغتسل امرأة في إناء فيمنع الرجل من ذلك لأن المرأة اغتسلت فيه. وقد تكون العلة في هذا تعبدية، وقد تكون راجعة إلى طبيعة المرأة مثلا، إمكانية يعني وصول شيء من النجاسة أو غيرها إلى الماء، والله أعلم بذلك. ولذلك يعني الأحاديث اللي مرت معنا والدالة على جواز اغتسال الرجل بفضل المرأة تدل من باب الأولى على جواز اغتسال المرأة بفضل الرجل، لأنه أيضا قد يعني يقول قائل أو يثير سائل سؤالا آخر، أنه سبق في المسألة الأولى أن الحديث دليل على نهي الرجل، نهي المرأة أن تغتسل بفضل الرجل، نهي المرأة أن تغتسل بفضل الرجل، فما هي الأحاديث التي صرفت هذا النهي؟ عندنا أحاديث صرفت نهي الرجل أن يغتسل بفضل المرأة، حديث ميمونة وحديث ابن عباس وغيرهما، لكن ما هي الأحاديث التي صرفت نهي المرأة أن تغتسل بفضل الرجل؟ فيقال كل حديث ورد في جواز اغتسال الرجل بفضل المرأة فهو يدل من باب الأولى على ماذا؟ على العفو. نعم. بفعله وقوله. القاعدة إذا تعارض فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله، إذا تعارض فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع قوله، فما هو موقف الأصوليين من هذا؟ بعض الأصوليين يقول نحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم على أنه خطاب للأمة، ونحمل فعله عليه الصلاة والسلام على أنه خاص به، لأن باب الخصوصية واسع، والرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يخالف الناس لما ينهاهم عنه إلا أن يكون مأذونا في ذلك، فيكون هذا خاصا به عليه الصلاة والسلام. ولكن القول بالخصوصية يحتاج إلى أحد أمرين، إما دليل يدل على أن هذا الأمر خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، الأمر الثاني أن لا يمكن حمل هذين الحديثين المتعارضين إلا على هذا الوجه، أما إذا أمكن حملهما على وجه آخر فهو أولى. الوجه الآخر مثلا أن يقال قوله صلى الله عليه وسلم دال على الكراهة أو الاستحباب، وفعله دال على الزواج، فمثلا نهى عن اغتسال الرجل بفضل المرأة ثم اغتسل هو بفضل ميمونة، فلا نبطل أي من الحديثين بل نعمل كلا الحديثين في مجاله، فنقول قوله صلى الله عليه وسلم يدل على الكراهة لا على التحريم، وفعله يدل على الجواز، يعني الجواز مع الكراهة. كيف يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الأمر وهو مكروه؟ نعم يفعله للبيان، لأنه صلى الله عليه وسلم مبين للأمة بقوله وفعله وهيئته وحركته وسكنه، ففعله لبيان الجواز. كان ما في قاعدة، لا ما في قاعدة، مع أنه في الحديث الذي معنا فيه قول وفعل، فأما الفعل فاغتساله بفضل ميمونة وبفضل بعض أزواج، والقول هو قوله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجب. الجذب هو ما سبق أن الماء لا يجذب فهو طهور والغسل به جائز، لكن الأولى غرق، وهذا مفيد. افترض أنك في سفر مثلا وعندك ماء قليل هو فضل وضوء مرة، فهل تتوضأ به أم تتيمم؟ فإذا أخذت بقوله أن الماء لا يجذب قلت أتوضأ بهذا الماء، ولو أخذت بالنهي لا تركت هذا الماء وتيمم، فقوله ان الماء لا يجنب لبيان الزوال. قد يتكرر، قد يتكرر، قد يفعله مره او اكثر من مره، لأنه خاصة مثل هذه الأمور قد تخفى باعتبارها كثيرا ما تقع في داخل بيته صلى الله عليه وسلم، فقد تخفى على البعض، فتكراره قد يكون من حكمته والله أعلم أن ينقله عدد من أزواجه أو من أصحابه. ولذلك ابن عباس رضي الله عنه روى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بفضل ميمونة، بهذا اللفظ كان يغتسل بفضل ميمونة، وهذا يدل على ماذا؟ يدل على نوع من الاستمرار وأن ليست يعني مرة واحدة. نعم لا، الذي قال رجال وثقات هو ابن حجر نفسه رحمه الله، قال اسناده صحيح وقال مرة رجال وثقات. في رجاله ثقات الحقيقة ما وقفت على قول البيهقي هذا، لكن ما في تعارض بين قول البيهقي رجاله ثقات وبين قوله إنه في معنى الحديث المرسل. لماذا لا يوجد تعارض؟ لماذا لا يوجد؟ ما في تعارض بين قوله رجاله ثقات وبين قوله إنه في معنى المرسل؟ نعم خالد. نعم مرسل، لأنه كما سبق في أول الدرس أن قول رجاله ثقات يختلف عن قول إسناده صحيح، فقوله رجاله ثقات يعني وقد يكون الحديث منقطعا ورجاله ثقات، فهذا مثال، هذا حديث حكم بأنه مرسل وحكم بأن رجاله ثقات. نعم مرسل التابعي، مرسل التابع منقطع الاسناد يعتبر، يعتبر منقطع الاسناد مرسل التابع دائما، يعني يحكم له بانه منقطع اذا رفع التابع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لو قال سعيد بن المسيب مثلا او الحسن البصري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يحكم له بانه منقطع. فالمرسل من اقسام المنقطع. ما تحبون ناخذ بقية الموضوع السابق؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الموضوع السابق في الأسبوع الماضي كان عن أي مسألة؟ لا قبل هذا الموضوع العام. نعم أخيه، كان عن انتفاع الناس بالوحي وذكر الطوائف التي حرمت من الانتفاع بالوحي، فذكرت أنهم يقسمون إلى قسمين، الذين حرموا الانتفاع بالوحي يقسمون إلى قسمين. القسم الأول من حرم الانتفاع بالوحي حرمان كليا، وهم الكفار في أصنافها من المشركين والملحدين واليهود والنصارى والمنافقين، ولذلك حكم الله عز وجل بخلودهم في نار جهنم، نسأل الله السلامة. القسم الثاني هذا خالد
من حرموا جزءا من ذلك وهم أهل الأهواء.
طيب من حرموا جزءا من ذلك أو حرموا حرمانا جزئيا بين الانتفاع بالوحي وهم أصناف، وهم ثلاثة أصناف. الذين حرموا حرمانا جزئيا هم داخلون جملة في المسلمين وهم ثلاثة أصناف. الصنف الأول هم أهل، نعم هم أهل البدع والأهواء. ولماذا حرموا من الانتفاع بالوحي؟ لماذا حرموا؟ نعم حرموا من بعض نصوص الوحي لأنهم يؤولونها على ما تهوى أنفسهم فلا ينتفعون بها، بل بالعكس يتضررون منها لأنهم يشغلون أنفسهم بتأويلها أو بتضعيفها، حتى لو لم ترد لكان أحب إليهم والعياذ بالله من ورودها، لأنهم شرقوا بها كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في مقاله في صفات المنافقين، قال: وبودهم لو لم ترد. الصنف الثاني ممن حرموا من الوحي حرمانا جزئيا، هل ذكروا في الجلسة الماضية؟ نعم، هم الذين انصرفوا عن تعلم ما لا بد لهم منه من أمور الدين وانشغلوا بالدنيا، وقد نعى الله سبحانه وتعالى على المشتغلين في الدنيا، واعتبر الانشغال التام في الدنيا من صفات المشركين والكافرين، فقال: وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة. وقال سبحانه: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. إلى آيات أخرى كثيرة. فالذين اشتغلوا بالدنيا عن الدين قد حرموا من نعمة عظيمة، من نعمة تعلم الوحي والتأثر به، ولذلك وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم عبيد هذه الدنيا، فقال في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. فدعا عليه صلى الله عليه وسلم بأن تكون أموره كلها معسرة، وأن لا يتجه إلى وجه إلا واجه الشدة وعدم التوفيق. وهذا شأن أصحاب الدنيا، وهذا شأن أصحاب الدنيا. أما الصنف الثالث والأخير من الذين حرموا بعض الحرمان من الانتفاع بالوحي فهم أهل التقليد، الذين يقدمون آراء الرجال وأقوالهم على كلام الباري جل وعلا وعلى كلام المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم، وهم بذلك يخالفون قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم وقول الأئمة الذين قلدوه. فأما قول الله فإن الله تبارك وتعالى أمر بطاعته وطاعة رسوله: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. ونعى سبحانه على أهل الكتاب طاعتهم للأحبار والرهبان في تحليل الحرام أو تحريم الحلال، فقال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وتفسيره الذي لا إشكال فيه كما يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هو ما فسرها به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وصححه وأحمد وغيرهما عن عدي بن حاتم أن النبي أنه قال: يا رسول الله، ما كنا نعبدهم. قال: أليسوا يحرمون عليكم الحلال فتطيعونهم؟ قال: بلى. قال: ويحلون لكم الحرام فتطيعونهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. وقد عقد الإمام محمد بن عبد الوهاب لهذه الآية بابا نفيسا في كتابه كتاب التوحيد، عنوانه: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. فارجع إلى هذا الباب، وارجع إلى شرحي في كتاب فتح المجيد، ففيه كلام مفيد. فهذا قول الله عز وجل. وأما قول الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا أمر باتباع الكتاب والسنة، وقال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وأنكر على من رد سنته، وقال: ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: ما وجدنا في كتاب الله أخذناه. إلى آخر ما قال صلى الله عليه وسلم. فأمر بطاعة الله وجعل طاعته صلى الله عليه وسلم من طاعة الله. وكذلك العلماء الذين يقلدونهم كانوا مجمعون على أنه لا يجوز لأحد عرف السنة أن يخالفها لقول أي عالم من العلماء. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. اسمع هذه الكلمة: أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. وقال الإمام ابن عبد البر: أجمعوا على أن المقلد ليس من العلماء. وقال الإمام أحمد رحمه الله: لا تقلدني ولا تقلد مالك ولا الشافعي، وخذ من حيث أخذ. وقال أيضا: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. عجيب هذه الكلمات أيها الأخوة، عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تبارك وتعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ يقوله الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله إن رد بعض قوله، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم، لعله إن رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. فمثل هذه الكلمات صريحة في أنه لا أحد من العلماء المحققين يرضى أو يقر بتقليده فيما عرف الإنسان الدليل في الخلاف. والواقع المؤسف أن كثيرا من أتباع المذاهب المتعصبين يسأرون لمن خالف المذهب، ولكن لا يسأرون لمن خالف الكتاب والسنة. بل أنقل لكم بعض النصوص المظلمة الموحشة التي قال بها بعض هؤلاء. يقول الطاوي في حاشيته في التفسير عند تفسير قوله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، وهو من الأحناف المتأخرين، يقول: فلا يجوز الأخذ بما خالف إجماع الأئمة الأربعة، وإن كان قول الصحابي، يعني لو جاء قول عن أبي بكر أو عمر أو عن كليهما مخالفا لإجماع الأئمة الأربعة لم يجد عند هذا المصنف أن تأخذ بقول أبي بكر وعمر، فهل هذا الكلام صحيح؟ ولكنه مكتفى بهذا، بل قال: وإن كان قول الصحابي وإن كان حديثا نبويا، ثم لم يقف عند ذلك، قال: وإن كان آية قرآنية. وهذا الكلام خطير، وقد ذكره الشيخ الشنقيطي في التفسير وتكلم على قائله بما يستحق. ويقول مؤلف أو مصنف آخر وقاضي اسمه القاضي الكرخي، يقول: كل نص خالف مذهبنا فهو منسوخ أو مؤول، كل نص خالف مذهبنا فهو منسوخ أو مؤول. يعني استقر في ذهن هذا الرجل أن ما رآه الإمام أبو حنيفة رحمه الله، مع أن الإمام أبا حنيفة حريص على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه كان في العراق بعيدا عن الحجاز والشام التي كانت موطن الحديث، وفي وقته كثر الوضع، فكانوا لا يستطيعون أن يأخذوا من الأحاديث إلا ما استوثقوا منها، واضطروا إلى الاجتهاد، ولذلك إذا ثبت لديهم الحديث أخذوا به. بل إن الإمام أبا حنيفة نقل عنه أنه يقول إذا ورد حديث أخذت به، حديث صحيح أخذت به، وإذا ورد قول صحابي أخذت به، فإذا ورد عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. هذا كلام أبي حنيفة رحمه الله. لكن هذا التابع استقر في ذهنه أن كل ما في مذهب الأحناف فهو حق، وما عداه من النصوص التي تخالفه فهي إما منسوخة أو مؤولة، يعني يشتغل بتأويلها وصرفها عن ظاهرها. وهنا ينبغي أن نتساءل جميعا، إذا كان القرآن والسنة فيما عدا مذهب أبي حنيفة مثلا منسوخ أو مؤول، فما فائدة النصوص حينئذ؟ إذا يؤخذ بمذهب أبي حنيفة وتترك النصوص على هذا، ويصبح القرآن والسنة كأنها تقرأ للبركة فقط ولا يؤخذ منها الحلال والحرام، وهذا وضع خطير والعياذ بالله. ولذلك نقل فعلا عن بعض المصنفين من الأحناف أن عيسى عليه الصلاة والسلام إذا نزل في آخر الزمان يتحير لا يدري بما يحكم، حتى يمر على نهر في بلاد المشرق فيجد يدا مرفوعة وفيها كتاب من كتب الحنفية، فيأخذ هذا الكتاب ويفرح به ويعمل بما فيه. وهذا لا شك فساد، ولا ينبغي أن يكون قائله محسوبا على الأئمة المعتبرين، فكل مذهب يوجد من أتباعه من غيروا وبدلوا وانحرف، ولا يؤاخذ المذهب بأخطاء هؤلاء الناس، وليس المقصود الحط من مذهب بعيد، بل هؤلاء الأئمة فضلاء سبق أنهم جميعا حريصون على الاتباع وتجنب الابتداع، وإنما المقصود هذه الأمثلة التي تدلك على قلة انتفاع المولع والمغرم بالتقليد، قلة انتفاعه بالنصوص، وأن المسلم الذي يريد أن يستفيد من النص ينبغي أن يوطن نفسه على أنه إذا عرف القرآن والسنة لم يدعهما لقول أحد كائنا من كان، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.